The assembly will hear.
تستمع الجمعية الآن إلى بيان يلقيه فخامة السيد جواو مانويل غونسالفيس لورينسو رئيس جمهورية أنغولا. أطلب من المراسم مرافقة فخامته وأدعوه إلى مخاطبة الجمعية.
Sua Excelência, Presidente da Assembleia Geral, Suas
Excelências. حضرت رئيسة الجمعية العامة، أصحاب السعادة والمعالي، رؤساء الحكومات، رؤساء الدول، رؤساء الوفود، سيدات والسادة. أقف أمامكم اليوم بصفتي رئيس لجمهورية أنغولا والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي لأتحدث عن بلدي ولأشاطركم منظوراتنا بشأن تطور الأحداث الجارية في هذا العالم الذي يزداد اضطرابا، ولنتناقش في مسائل تخص أفريقيا وهي قارة تحشد طاقاتنا وجهودنا، إذ نسعى لإيجاد الحلول لإيقاظ هذه القارة نحو التنمية. اسمحوا لي أن أتقدم بالتهاني من سعادة السفيرة أنالينا بيربوك على انتخابها كرئيس للجمعية العامة، وأنا على قناعة راسخة بأن تجربتها والمعرفة التي جمعتها من الوظائف المختلفة التي شغلتها ستمكنها من تحقيق النجاح في العمل الذي تولته منذ بداية شهر سبتمبر أيلول. كما أود أن أهنئ سلفها سعادة السيد فيلمون يانغ على الطريقة الحازمة التي ترأس بها الجمعية العامة خلال العام الماضي، إذ أنه التزم تماما ليضمن أن تعمل هذه الهيئة بكفاءة، وهذا يستحق منا جميعا التقدير نظرا للنتائج الإيجابية التي تحققت خلال فترة رئاسته. علي أن أشير كذلك إلى فخامة السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للجمعية العامة، وأشكرها على الدور الذي طلع به بحس التزام عالي وصفاته كرجل حوار وسلام في خضم التعقيدات الجيوسياسية التي نشهدها اليوم. أصحاب السعادة والمعالي، لقد انقضى 80 عاما منذ أن أدت ضرورات تلك الحقبة بمجموعة من الدول وقادتها إلى اتخاذ القرار الحكيم بتأسيس الأمم المتحدة، والتي منذ حينها في الأوقات المتقلبة والهادئة نجحت في تنفيذ مهمتها، وهي الحفاظ على السلام والاستقرار العالميين والمساهمة في التنمية البشرية والحفاظ على احترام حقوق الإنسان. هذا إنجاز هائل لشعوب هذا الكوكب، ولا يمكن ولا ينبغي تجاهله أو عدم تقديره من قبل أي قوة أو قائد سياسي أو أي شخص، لا سيما من خلال تعظيم المصالح المختلفة. نحن نهدر منافع السلام التي حصلنا عليها من قبل الرجال والنساء الذين قادونا إلى بيئة من التوائم والتفاهم العالمي. هذه الرحلة لم تكن دوما سهلة، ولكن في الأوقات الحرجة طغت الحكمة على الاندفاعات التي كانت ستؤدي إلى الحروب واسعة النطاق، وهذا كان ممكنا من خلال الحوار المتواصل والذي كان هو العامل الوحيد الذي أدى إلى تهدئة الخلافات والتغلب على العوائق وتهدئة الروح العدائية. دروس الماضي هذه لها قيمة عالية اليوم، وينبغي أن تكون المرجعية التي توجهنا نحو حلول للنزاعات في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وآسيا وحيثما كانت. وفي السياق الذي نحتفي به بالذكرى 80 للأمم المتحدة، فإن الموضوع وهو معا نحقق الأفضل 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان له أهمية تجبرنا على التفكر في المعنى العميق لطلب رئيسة الجمعية العامة لتجديد تعددية الأطراف والأعمال المستندة إلى التضامن في إطار من الجهود المشتركة والمكملة والتي تطلع بها أمم متحدة أكثر مرونة وفعالية ومساءلة على نحو الوارد في خارطة مبادرة الأمين العام المتمثلة في مبادرة الأمم المتحدة 80. نظراً لهذه المنظورات المختلفة، فمن الأهمية بمكان أن نقوم بتنشيط الأمم المتحدة وأن نخرجها من الوضع المعقد الذي تجد فيه الأمم المتحدة نفسها، وذلك لتستعيد الدور النشط الذي لطالما اطلعت به والذي كان له منفعة لا شك فيها، ولذلك لنضمن أنه خلال الحرب العالمية الباردة، حتى خلال الحرب العالمية الباردة لم نقترب من الحرب العالمية كما اقتربنا الآن نظراً للعلاقات الدولية والخلافات التي تسودها. القوى العظمى يبدو أنها تدير ظهرها لبعضها البعض وتبتعد حتى عن أكثر نقاط التقارب الأساسية التي من شأنها أن تتيح لها مواصلة الالتزام بالحوار وبالعمل الجماعي. تحديات اليوم تضع أمامنا خياراً، أن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على السلام أو أن نواجه الحرب بعواقبها بما يقود مستقبل البشرية. هذه القوى العظمى التي اطلعت سابقا بدور أساسي في تحرير أوروبا والأوروبيين من قبضة النازية والفاشية، بالإضافة إلى دورها في تحرير أفريقيا وشعبها من نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا، لا يمكنها أن تتصرف اليوم بشكل مختلف من خلال الاعتداء على الدول الأخرى وغزو المناطق وضمها، أو حتى من خلال تمويل وتنظيم أعمال التخريب التي يمكنها أن تؤدي إلى الإطاحة بالحكومات المشروعة كما نشهد حاليا في قارتنا. بوجود هذه السابقة الخطرة، ما من مؤسسة إقليمية أو قارية أو دولية ستكون لديها السلطة الأخلاقية لتطلب من أي دولة أن تلتزم بالمنطق عند انتهاكها للمبادئ في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. نحن الأفارقة من الدول التي عانت من قرون من الاستعمار نفهم أكثر من غيرنا أهمية السلام، إذ واجهنا بشكل يومي الصعوبات لتوفير مياه الشرب والغذاء والصحة والتعليم وغيرها من السلع الأساسية لشعبنا، وهذا يزودنا بوعي معزز للآثار السلبية لانعدام الأمن و عدم الاستقرار على تحقيق أهدافنا الإنمائية ومشاريعنا. هذا الواقع يتفاقم بالنزاعات والحروب المتعددة التي تؤثر على الدول والمناطق حول العالم، هذه الدول التي توقعنا أن نتبادل معها تبادلا مثمرا وأن نتعاون معها لنتغلب على صعوباتنا ولنساهم بمواردنا وقدراتنا في الازدهار العالمي. وعلى هذا الأساس سعت جمهورية أنغولا لأن تساهم بشكل حقيقي وصادق في حل النزاع في منطقة الساحل وفي السودان وفي جمهورية كونغو الديمقراطية الشرقية. حيث أن جهودنا أدت إلى إطار تفاوضي بحلول سلمية، ولكن للأسف لم يترجم ذلك إلى واقع في ديسمبر من عام 2024 كما توقعنا. ولكنه يبقى على الرغم من ذلك منصة للمزيد من الجهود الرامية إلى وضع حد إلى ذلك النزاع. السيد الرئيس أصحاب السعادة والمعالي، هذا النزاع وغيره من النزاعات التي نتذكرها هي إلى حد كبير نتيجة سلبية دول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي أظهرت أنها غير فعالة ضد غزو المناطق والتدخل في الشؤون الداخلية لدول السلبية، والذي حدث في السنوات الأخيرة والذي لم يتم التعامل معه بشكل حازم وصارم، وبالتالي أصبحت أمرا واقعا وفي صلب التوترات الأساسية التي يمر بها العالم اليوم. إن عواقب هذه واضحة أمام أعيننا في الشرق الأوسط، حيث أن عدم الامتثال على نحو ممنهج بقرارات مجلس الأمن بشأن إقامة دولة فلسطين أدى إلى إطالة أمد النزاع يتفاقم كل يوم ولا يبدو أن له نهاية. نظرا لهذا الرد الانتقامي العنيف وغير المتناسب، إسرائيل لها الحق في أن تكون دولة وأن تطلب إطلاق سراح الرهائن من الأحداث المأساوية في 7 أكتوبر، ولكن لا يمكن السماح لها بأن تواصل في فلسطين وفي غزة بشكل خاص بممارسة سياسة إبادة لشعب كامل. الشعب الفلسطيني لا ينبغي أن نساويهم بحماس. ما من شعب إرهابي وما من أطفال إرهابيين، فلهم نفس الحق بدولة مستقلة وذات سيادة، حيث يمكنهم التأكيد على ثقافتهم وحماية مستقبلهم وتوفير آفاق آمنة ويمكن تنبؤ بها لشبابها. القلق إزاء هذا النزاع يتزايد كل يوم نظرا للصمت والتردد وردات الفعل الخجولة من قبل المجتمع الدولي، والذي يبدو أنه يشرع توسيع الحرب إلى دول أخرى في المنطقة بما يقوض سلطة الأمم المتحدة بلا هوادة. ما من أمر أسوأ من استثناء شعب وفد فلسطين من هذا المنتدى، حيث ينبغي أن تتاح له الفرصة لأن يسمع صوته كدولة عضو بموجب أحكام اتفاقية المقر. إن الفشل في ضمان وجود رئيسي السلطة الفلسطينية في هذه الجمعية يرسل إشارة سلبية للغاية، إذ أنه يحث على مواصلة الإبادة التي نشهدها جميعا بعجز وبإفلات من العقوبة، بما يؤخر حل المشكلة ويعقد الجهود الرامية إلى حل هذا النزاع المعقد. ندين بشدة هذا الموقف الأحادي والذي يعارض المبادئ التي تحكم الأمم المتحدة، ونطالب كذلك بالرفع غير المشروط للحصار الظالم الذي طال أمده ضد كوبا، والذي كان له عواقب وخيمة للاقتصاد والشعب الكوبي الذي يعاني كل يوم ضد عقوبة مرفوضة من قبل المجتمع الدولي. كوبا والتي طلعت بدور أساسي في كفاح الشعوب الأفريقية بما أدى إلى سقوط النظام العنصري وغير الإنساني في جنوب أفريقيا، والتي وقعت أيضا على اتفاق نيويورك للسلام في 22 ديسمبر 1988، والذي حقق الحرية لشعب جنوب أفريقيا وأدى إلى استقلال ناميبيا، لا يمكن أن ينظر إليها بشكل تعسفي وأحادي على أنها دولة راعية للإرهاب نظرا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. هذا النموذج من السلوك من قبل مجموعة صغيرة من الدول والذي لا يتوافق حتى مع أدنى معايير التعايش العالمي المقبولة هو في صلبي الجزاءات المفروضة على زيمبابوي وفنزويلا والتي لا تؤدي إلا إلى نتيجة واحدة وهي معاناة السكان والذين قاموا بروح الوطنية بالتوحد دفاعا عن أممهم. سيد الرئيس أصحاب السعادة والمعالي، سلطة هذه المنظمة والتي نجد أساسها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ينبغي أن تستعاد دون السرديات التي تبرز منطق المعايير المزدوجة، وذلك حتى يمكن السعي نحو إيجاد حلول عادلة للحرب في أوكرانيا أو ليتم تعزيز الحلول المقترحة في اجتماع ألاسكا. أوكرانيا هي دولة أوروبية وقد اجتمع الرئيس ترامب مع الرئيس بوتين بشكل عملي، ودون الإخلال بالضرورة لوجود مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا فإننا نتوقع بأن القادة الأوروبيون ولمصلحة السلام والأمن في أوروبا ينبغي عليهم أيضا أن يسعوا إلى إجراء الحوار ليس فقط مع الرئيس زيلنسكي وإنما أيضا مع الرئيس بوتين. لا يمكننا أن نهدر هذه الفرصة، وإلا فإننا نخاطر برؤية التصعيد له عواقب لا يمكن التنبؤ بها ليس فقط في أوروبا، حيث ينبغي التخلي عن الحسابات التي تستند إلى الانتصارات العسكرية من خلال إضعاف قوات الخصم. نظراً لصعوبات اليوم والأزمات ينبغي على الأمم المتحدة أن تنهض وأن تعمل باستباقية لتكون الهيئة الأساسية للحوكمة العالمية أن نضمن ألا تصبح دولة غير قادرة على ضمان السلام حول العالم. من مسؤوليتنا ألا ندع الأمم المتحدة تضعف. الأمم المتحدة بشكلها الحالي هي المنظمة الوحيدة التي لها القدرة على التصرف بالنيابة عنا جميعا في السعي نحو التوافق العالمي لصالح السلام، ولها شرعية مطالبة الدول التي تقود مبادئها من خلال سلوكها. لهذا السبب علينا الحفاظ عليها وأن نجعلها تتكيف مع الواقع المعاصر من خلال إصلاحات طارئة. وفي هذا السياق فإني أؤيد إصلاح مجلس الأمن بما يتوافق مع الموقف المشترك الأفريقي والوارد في توافق إزوليني وإعلان سيرت المعتمد قبل 20 عاما، والذي يدعو إلى وجود مقعدين دائمين وخمس مقاعد غير دائمة للقارة الأفريقية في مجلس أمن موسع بحيث يكون أكثر تمثيلا وموائمة مع الواقع الجيوسياسي المعاصر. دون اتخاذ هذه الخطوة السياسية الأساسية والتي تعرضت لتأخير لا يمكن تبريره، لا يمكننا أن نضمن تنفيذ الميثاق من أجل المستقبل الذي اعتمد العام الماضي والذي أقر بالحاجة الملحة لتزويد الأمم المتحدة بمجلس أمن أكثر ديمقراطية وتوازنا. هذا الميثاق يمثل فرصة هائلة لتنشيط تعددية الأطراف بما يجعلها أكثر شمولية وقادرة على أن تكون منصة واسعة النطاق لإجراء نقاشات بشأن المسائل الحرجة التي تواجه عالم اليوم. ومن ضمنها أود أن أؤكد على العديد من المسائل المهمة، ومن ضمنها التمويل من أجل التنمية وتغير المناخ. فيما يتعلق المسائل المرتبطة بالمساعدة الإنمائية هناك الكثير مما يلزم نقاشه، ولكن من الملائم هنا أن نقر بالتقدم المحرز من خلال اعتماد التزام إشبيلية، والذي تم التوصل إليه من خلال المؤتمر الدولي الرابع المعني بالتمويل من أجل التنمية، والذي يؤكد على الإصلاح السريع للمؤسسات المالية الدولية لتكون أكثر تمثيلية وشمولا وقادرة على الاستجابة للاحتياجات الطارئة للبلدان النامية لا سيما الأفريقية. أنا على قناعة بأن هذا الصك مع الميثاق من أجل المستقبل واتفاقية الأمم المتحدة الضريبية واتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالديون والتي هي قيد النقاش معا ستوفر منصة معيارية ومالية وسياسية توفر الزخم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. السيدة الرئيسة، أصحاب السعادة والمعالي، من الأساسي أن نتعامل مع أزمة المناخ بصفتها أكبر تهديد وجودي في وقتنا المعاصر، ولا يمكن التغلب عليها إلا من خلال الأفعال المنسقة والجماعية. نظراً لتزايد الاحترار العالمي والكوارث الطبيعية العنيفة والمتكررة، أصبح من الضروري على الدول التي حصدت منافع التنمية الاقتصادية والصناعية سابقاً أن تتولى مسؤوليتها التاريخية، وكجزء من العدالة المناخية ينبغي عليها أن تضمن التمويل المناسب ونقل التكنولوجيا وأن تقدم الدعم للتكيف والتخفيف للبلدان النامية. الدول ذات انبعاثات غازات الدفيئة القليلة هي التي تواجه عادة لوحدها آثار تغير المناخ والاحترار العالمي والآثار المدمرة على الزراعة والأمن الغذائي والصحة العامة. نظراً لهذه الأدلة والمسؤوليات الناجمة عنها، فإننا ملتزمون باتفاقية باريس وبتنفيذ تدابير التكيف والتخفيف بما يتواءم مع خطة الأمم المتحدة لعام 2030 وخطة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، والتي تؤكد على حشد التمويل المناخي الذي يمكن التنبؤ به والمتاح، وذلك لضمان الانتقال العادل في مجال الطاقة لحماية المجتمعات الهشة. هذه المسألة الشاملة والتي تتطلب قدر عال من المسؤولية في الخطط العامة ولدى المؤسسات الصناعية ستحظى بالاهتمام المناسب خلال مؤتمر الأطراف 30 الذي سيعقد قريبا في البرازيل، والتي للمرة الثانية تستضيف فعالية من هذا النوع، وهذا دليل على التزامها وانخراطها في المسائل البيئية. في عام 1992 في ريو دي جانيرو، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أطلقت، وهي إطار أثبت جدواه للنقاشات المعمقة التي لا زالت تجرى اليوم، والتي ستتيح لنا في المؤتمر القادم اتخاذ خطوة أخرى نحو الأمام في هذه الرحلة الطويلة التي علينا أن نسير بها لتحقيق الأهداف المناخية التي تصبو إليها البشرية. أصحاب السعادة والمعالي، 80 عاما بعد تأسيس الأمم المتحدة وبعد نهاية الحرب الباردة، كانت توقعاتنا هي أننا سنحيا في عالم خالي من أوجه عدم اليقين التي نشهدها اليوم، وعالم لا يضم الأخطار التي نراها الآن. حتى عام 1991 عشنا في سياق يتسم بالانقسام بين كتلتين متعارضتين من الناحية الأيديولوجية، ولكن ذلك وفر إطارا أكثر قابلية للتنبؤ به، وكانت له قابلية أقل أن يؤدي إلى مواجهة على نطاق واسع. وهذه النظرة إلى الوراء ينبغي أن تؤكد لنا أن الاستقرار في العالم ممكن فقط، أو يفترض أن تلهمنا إلى البناء على المصالح المتوازنة والشواغل المشتركة بشأن الأمن العالمي، والتي تعزز التكامل وجميع أشكال التقارب في بيئة من تعددية الأطراف، والتي تبقى هي المسار الوحيد القادر على حمايتنا من الكارثة. وبهذه الكلمات القليلة أشكركم على حسن انتباهكم. باسم الجمعية العامة أشكر فخامة رئيس جمهورية أنغولا.